بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل المحبة أي لكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شأن المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، فأحبوا غير الله كمحبتهم الله عز وجل. يحبونهم كحب الله، وهذا شرك، وهذا صادر عن أهل الشرك، لأنه يجب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ومن ذلك المحبة، ألا لله الدين الخالص. وفي حديث أبي هريرة: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، في الحديث القدسي. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أفردوا الله بالمحبة، فلم يحبوا أحدا كحبهم لله. ومن أهل العلم من قال في معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين لله، أي أنهم لا يحبون الله وإنما ما يحبون هذه الأنداد ولا يحبون الله. والمعنى الأول أقرب لظاهر الآية بدليل قوله: والذين آمنوا أشدوا حبا لله، لأنهم أخلصوا في محبتهم لله. وأشد من أفعال المبالغة التي تفيد المشاركة وزيادة. وإذا كان الإنسان لله محبا كان لدينه كذلك ولما يحب سبحانه وتعالى. وأصل الدين هو تحقيق التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة وبما يجب أن يفرد به من الربوبية والأسماء والصفات. فإذا أحب الإنسان ربه أحب إفراده بما يجب أن يفرد به وهو التوحيد بأقسامه. الذي يدل عليه الشهادة التي يشهدها العبد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قوله: وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قوله: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا بما جاء عن الله وعن رسوله ظاهرا وباطنا. من يرتد منكم عن دينه، عن دين الإسلام، بأن يبتغي دينا غيره أو ينتقل إلى غير دين، يصير مرتدا. قال: من يرتد منكم عن دينه فالله غني عنه. قال ثم قال: فسوف يأتي الله بقوم أي خير من هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لإيمانهم بالله ظاهرا وباطنا ويحبونه لأنه خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فيتلذذون بعبادته وبمحبته، يحبهم ويحبونه، يحبون الله، فالله عز وجل يحب ويحب على ما يلق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونظير هذا فيما يتعلق بالمحبة أنه يحب ويحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله في يوم خيبر، فأعطاها عليا، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. وهذا هو الشاهد، يحبهم ويحبونه، فالذي يحب الله يحب عبادته ويفرده بالتوحيد وبالعبادة، ولا يمكن ذلك إلا بقول الشهادتين والتلفظ بهما والتصديق بهما ومحبتهما وظهور أثر ذلك على الجوارح، الأقوال والأفعال. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفة الذين يحبهم الله ويحبونه، أنهم أذلة على إخوانهم المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي يظهرون العزة عند الكافرين، وعند المؤمنين فهم في غاية الذلة التي بمعنى التواضع وخفض الجناح ولين الجانب والمطاوعة فيما تقتضيه المصلحة، للإنسان يكون مطاوعا، تطاوع ولا تختلف. وقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته في أواخر سورة الفتح بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآيات. فالمؤمن يكون رحيما لإخوانه المؤمنين، ذليلا، لينا لإخوانه المؤمنين، ولا يعني بالذلة أنه يهين نفسه أبدا، وإنما يكون مطاوعا منقادا رحيما بإخوانه. وكما جاء في الحديث: المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، وهذه الزيادة فيها كلام لكن المعنى صحيح، إذا قيد انقاد أي يكون مطاوعا فيما لا ضرر فيه. ويظهر عزته وشدته للكافرين لا سيما في حال الحرب، وأما في مقام الدعوة فيلين الجانب، لقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حين أمره أن يدعو فرعون: فقولا له لموسى وأخي هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تحبيبا له، تحبيبا له عن يعني إلى الإيمان، لعله يتذكر ويخشى. واللين في موضعه حكمة، والشدة في موضعها حكمة، والأصل اللين والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي حديث جرير: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو أعظم الطرق لحصول العزة ورفع الذلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فتحصل الذلة والمسكنة بترك الجهاد في سبيل الله. وإذا رفعت راية الجهاد وقام المسلمون به بهذه الشعيرة العظيمة، حصلت لهم العزة ورفعت عنهم الذلة. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ولذلك ذكر الجهاد بعد ذكر الكافرين، بعد ذكر العزة، لأن العزة أعظم سبب لها هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد بالقول، والجهاد بالمال، والجهاد بالبدن، بما يستطاع. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، ليعبد الله وحده لا شريك له. فيجب على المسلمين أن يقوموا بهذه الشعيرة على حسب استطاعتهم: الجهاد بالأنفس، الجهاد بالمال، الجهاد بالكلمة. والاجتهاد في الدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه، وأيضا تقبيح الكفر وبيان مساوئه والتحذير منه، قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يخافون من يلوم، من يلومهم، ولا يخافون لومة لائم، ولا يبالون بأخذ المخذل، ولا يخافون لومة لائم، إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أن من تولى عن فعل الخير يبدل الله خيرا منه. قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا تولى الإنسان عن فعل الخير، عن نصرة دين الله، أبدل الله الإسلام خيرا منه والمسلمين خيرا منه. فإذا أكرم الله العبد بكرامة، بعلم نافع أو عمل صالح أو خير أجراه على يديه، فليحافظ على هذه الكرامة، فليحافظ على هذه الكرامة. وإن تركها، ترك ذلك العمل الذي أكرمه الله به، يبدل الله خيرا منه، لغير موجب، لغير سبب. فالله أغير على دينه وعلى عباده. ومن أدلة هذا القسم من القرآن أيضا قول الله، قول هذا الشرط من القرآن، قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل، أي قل يا رسول الله لقومك ولغيرهم: قل إن كنتم تحبون الله، فعلامة ذلك اتباع رسول الله، اتباعك. قل إن كنتم تحبون الله، فإذا أحب الإنسان ربه أحب دينه وأحب إفراده بالعبادة وفرح بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتبع الإنسان رسول الله وعبد الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أحبه الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحبه الله ويغفر ذنبه. وهذه الآية سماها بعض السلف بآية المحنة، لأن أناسا ادعوا محبة الله وهم مخالفون لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كاذبون في دعواهم. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس، أي في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، في بعضها وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيها أن الإيمان له حلاوة وله طعم، كما في حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ومحمد رسوله وبالإسلام دينا، رواه مسلم. وجاء بنحوه أيضا عن نبي سعيد الخدري. فعلامة الحلاوة والطعم، حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، أن يرضى الإنسان بالله ربا ومحمد رسوله وبالإسلام دينا. وهنا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي لا يحب أحدا من المخلوقين أكثر من حبه لله، ولا يحب أحدا من المخلوقين بعد الله عز وجل أكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، في بعضها وأهله والناس أجمعين. وعمر رضي الله عنه عند أن قال: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. والحديث أيضا في مسلم. فيجب على المسلم أن يحب رسول الله أكثر من حبه لنفسه وأهله والناس أجمعين، ويجب أن يحب الله أكثر من سائر المخلوقين، أعظم من سائر المخلوقين. ومحبة الأنبياء من محبة الله، ومحبة الصالحين من محبة الله، تحب الصالحين لما عندهم من الصلاح، لما عندهم من الخير، بقدر ما عندهم تحبهم، وهذا ما يسمى بالولاء والبراء، بالولاء، أي تحب الصالحين بقدر صلاحهم، تتبرأ من الكافرين جملة وتفصيلا، وهكذا من أهل المعاصي بقدر معاصيهم وقدر مساوئهم تبغضهم. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي من أجل الله، من أجل عمله بدين الله، من أجل محبته لله، طاعته لله، فبقدر ما عنده من الطاعة يحب المرء، وبقدر ما عنده من المعصية يبغض. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا تحبه لكونه أعطاك أو ترجو مصلحة منه أو منفعة دنيوية أو لكونه قريبا، والقريب يحب محبة طبيعية، وإن كان صالحا كذلك دينية قدر ما عنده من الصلاح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: حين دعاه إلى كلمة التوحيد وأن يقول لا إله إلا الله، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب فمات، أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنزل في أبي طالب. قال أهل العلم: أي إنك لا تهدي من أحببته، أي محبة طبيعية لا دينية، فكل إنسان يحب عمه، يحب أباه محبة طبيعية وإن كان كافرا. وأما الشرعية فلا يجوز إلا أن يكون المحبوب مسلما بقدر إسلامه بقدر خيره يحب. وقال بعضهم: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وأن يحب المرء لا يحب إلا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا من علامة الإيمان في العبد وحلاوة الإيمان، وأنه ذاق حلاوة الإيمان أنه يحب المرء من أجل الله، وإن كان بعيدا عنه، ليس من قرابته وليس أيضا من بلده، وإن كان أيضا ليس من جنسه، كأن يكون عربيا وذاك المسلم الصالح أعجمي، تحبه في الله بقدر إيمانه بقدر صلاحه، تحب في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي وجد حلاوة الإيمان يكون هذا حاله، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وأكرمه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار. وقال الله عز وجل عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومر بنا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة تلك المرأة السوداء التي الأمة السوداء التي اعتقها أهلها أو سيدها، ثم وكانت كافرة وهم كذلك اعتقوها، ثم خرجت جارية لهم أو صبية لهم، في بعضها أنها قرب عرسها، ولها وشاح أي سير من جلد مرصع ب اللؤلؤ وما أشبه ذلك. فجاءت الحدية فأخذته فاتهموها به أنها سرقته، ففتشوها حتى فتشوا قبلها، فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فذهبت إلى المدينة وكانت وأكرمها الله بمجالسة عائشة رضي الله عنها، كانت تدخل على عائشة كثيرا، وكلما جلست إلى عائشة وتحدثت معها ذكرت لها ذلك البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فتعجبت عائشة من كثرة تردادها لهذا البيت، فقالت: ما شأنك؟ كلما حدثتيني ذكرت هذا البيت. فذكرت لها قصتها: شاهدنا من بلدة الكفر أنجاني، فمن أكرمه الله بالإسلام وبالهجرة إلى بلاد الإسلام فقد نجاه من هلكة، من ضرر عظيم. فالإنسان يتذكر نعمة الله عليه، ونحن مأمورون بتذكر النعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة ربكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وأيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أدلة كثيرة في الأمر بتذكر النعم. حتى نشكر الله على نعمه التي نعجز عن حصرها وعدها. فنحمد الله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة السنة، وعلى نعمة طلب العلم. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على هذا الخير، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالتوبة النصوح وبالتمسك الصادق بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا وسائر المسلمين على ذلك، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء.